برنامج على المنصة بعد قليل.
بشكل جديد تطرح فيه القضايا والأفكار وتحاور المؤثرين والكتاب والنشطاء. هذه الحلقة نسلط فيها الضوء على قضية اتفاقية أوسلو والتي نعيش ذكرها 29. هذه الجريمة التي وقعت من قبل السلطة الفلسطينية والتي يعني أثرت بشكل كبير على القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني بأبعاد مختلفة. تبعات هذه الاتفاقية وهذا التوقيع، الانعكاسات والمآلات أيضا، كل ذلك وأكثر أناقشه مع ضيوفي الكرام: الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أرحب به، وأرحب أيضا بالأستاذ ربيع أبو حطب المحلل والكاتب السياسي، وسينضم معنا خلال الحلقة الأستاذ حسن لافي المحلل والكاتب السياسي أيضا. أبدأ من عندك أستاذ طلال. بداية، 29 عام على توقيع اتفاقية أوسلو، أين نحن الآن؟ أستاذ طلال، لو تفتح المايك وتتحدث نحن نسمعك. طيب، أنقل السؤال ريثما الأمور تترتب عند الأستاذ طلال، أنقل السؤال إلى الأستاذ ربيع أبو حطب. أستاذ ربيع، 29 عام على توقيع اتفاقية أوسلو، أين المشروع الفلسطيني والمشروع الوطني الآن في ظل استمرار هذه الجريمة؟ أستاذ ربيع، هل تسمعني؟
ألو أستاذ أحمد.
نعم،
تسمعني؟
تفضل. نعم أستاذ طلال، تفضل. كنت أسألك أين نحن الآن بعد 29 عام على توقيع اتفاقية أوسلو؟
يعني اتفاق أوسلو بعملية تقييم موضوعية وحقيقية أدخل القضية الفلسطينية في نفق أسود، وترك تداعيات كبرى على المشروع الوطني الفلسطيني، وارتكب هذا الاتفاق خطيئة سياسية كبرى. الأولى، عندما قدم هذا الاتفاق بأنه اتفاق سلام في ظل وجود هذا الاحتلال الإسرائيلي، يعني يرابط ويربط على الأراضي الفلسطينية وعلى صدر شعبنا الفلسطيني. وثانيا، عندما جاءت كل عملية المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق في ظل تنامي الفعل النضالي الجماهيري عبر الانتفاضة الأولى التي حملت انتفاضة الحرية والاستقلال ليشكل، يعني تشكل هذه المفاوضات وما آلت إليه باتفاق أوسلو، يعني طعنة لنضالات شعبنا في هذه الانتفاضة والتي كانت قد أرقت الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتمكن الاحتلال باستخدام القبضة الحديدية ولا بسياسة تكسير العظام لوقف وأد هذه الانتفاضة، فلجأ إلى هذا الخيار السياسي لوأد الانتفاضة، وهذا بناء على رؤى القادة العسكريين الإسرائيليين الذي رفعوا للمستوى السياسي إمكانية وصعوبة يعني مواجهة الانتفاضة بالقبضة الحديدية. والنقطة الثالثة التي شكلت خطيئة، عندما تركت قضايا الرئيسية للصراع، قضية الأسرى، قضية الاستيطان، قضية القدس، اللاجئين، الحدود، المعابر، تركت إلى ما يسمى بمفاوضات النهائي، وبالتالي شكل هذا الاتفاق غطاء على الاحتلال للمضي قدما بسياسات على الأرض تقوض هذه القضايا التي تشكل ثوابت وطنية فلسطينية. والخطيئة الرابعة التي هي أحد تداعيات هذا الاتفاق البائس هي تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى أراضي ألف وأراضي باء وأراضي جيم. أراضي جيم التي تشكل ما مساحة 61% من مساحة الضفة الغربية المقدرة بحوالي 6000 كيلومتر مربع، والتي السيطرة الإدارية والأمنية للاحتلال الإسرائيلي، وهي مناطق قليلة السكان ولكن تم يعني مساحات شاسعة، بعكس مناطق باء ومناطق ألف التي تشكل ما يقارب 39% من مساحة الضفة الغربية. و لهذا هذا الاتفاق بكل ما حملوا في ثنايا هو شكل كارثة حقيقية على نضالات شعبنا الفلسطيني، والنتائج المرة والكارثية التي يجنيها شعبنا الفلسطيني هي نتائج هذا الاتفاق الذي انتهى ب4/9، ولكن الذين لا زالوا يراهنوا على أوهام هذا الاتفاق وما تبقى من هذا الاتفاق استمر على مدار 29 عام للأسف الشديد. لم يبقى متمسك بهذا الاتفاق غير القيادة النافذة والمتنفذة في الحالة الوطنية الفلسطينية، بينما إسرائيل تنصلت من كل استحقاقات هذا الاتفاق. وبالتالي بالمحصلة النهائية بتقييم موضوعي لهذا الاتفاق، لم يجلب سوى الكوارث لشعبنا الفلسطيني ولم يستفد منه سوى الاحتلال الإسرائيلي للغطاء على كل السياسات التي مارسها على الأرض وخلق وقائع على الأرض نلاحظها يوميا من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي لا مناص إلا يعني من هذه السياسة إلا التخلص من كل تبعات هذا الاتفاق. وهناك إجماع وطني فلسطيني عبر عنه من عام 2015 في المجلس المركزي الذي اتخذ قرارا واضحا ثم أكد عليه في أكثر من محطة من محطات المجالس المركزية والوطني، هي التحلل من كل التزامات أوسلو سواء كانت السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، وبناء استراتيجية تتجاوز إفرازات هذا الانقسام على الأرض. وهذا هو الذي يحرر السلطة من قيود هذا الاتفاق وينقلها لسلطة لحركة تحرر وطني قادرة على إدارة الصراع مع هذا الاحتلال بالكل الوطني الفلسطيني.
نعم أستاذ طلال، قبل أن يعني ندخل في التفاصيل وفي العمق أكثر، نعود بالذاكرة إلى توقيع الاتفاق. هل يعني ما تم الاتفاق عليه ونصوص هذا الاتفاق الكبيرة والخطيرة جدا، هل باعتقادك يعني تم بشكل مباشر أم أن هذا الاتفاق يعني يتم التفاوض عليه منذ سنوات بشكل سري وتم الإعلان عنه على المنصات وعلى العلن بعد سنوات من هذه المفاوضات، أم جاء بشكل مفاجئ؟ لأنه النتائج التي تم الاتفاق عليها خطيرة ويعني تؤثر بشكل كبير على المشروع الوطني، والتنازل عن 78% من أراضي فلسطين المحتلة، الاعتراف بإسرائيل، وقف الكفاح المسلح، كل هذه النصوص يعني ضخمة جدا كانت في تلك الآونة، ونحن نتحدث عن انتفاضة مستمرة، ولا زالت في تلك الفترة كانت تشكيلات حركة فتح مستمرة في نضالها.
يعني لا أخفيك سرا، ما بعد انعقاد الدورة 16 للمجلس الوطني عام 88 والتئام الحالة الوطنية الفلسطينية وإعلان قيام دولة فلسطين، هذا شكل هاجس لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولهذا فتحت أول قناة يعني مباشرة مع بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من قبل الإدارة الأمريكية في السفارة يعني الأمريكية بتونس. وفي حين حضرنا من مغبة الدخول مع الولايات المتحدة الأمريكية في أي مفاوضات، حسب ما كان يقال في حينه أنها يمكن أن تمهد الطريق للوصول إلى تسوية سياسية، أي بمعنى المفاوضات كانت تجري. وعندما وقع هذا الاتفاق كان الوفد الفلسطيني يفاوض في مدريد، وهناك وفود أخرى ترسم بمضامين هذا الاتفاق في بلدان متعددة، وأرست بالمحصلة النهائية للوصول إلى الصيغة التي نحن في الجبهة الديمقراطية اعتبرناها في حين هذا انقلاب على البرنامج الوطني، برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني الذي كل منظمة التحرير الفلسطينية تبنت هذا البرنامج. ولا يمكن أن نبيع لشعبنا وهما وأنه اتفاق أوسلو ومضامينه هو ترجمة لهذا الاتفاق، وبدأت حالة الانقسام الفلسطيني منذ هذه اللحظة، منذ توقيع اتفاق أوسلو الذي عارضته غالبية فصائل منظمة التحرير، وأصرت القيادة الفلسطينية مع الإخوة بحركة فتح، حتى الإخوة بحركة فتح في عدد واسع من أعضاء اللجنة المركزية كان لديهم موقفا من هذا الاتفاق البائس. إذن الاتفاق يعني محصلته النهائية لم يعني يولد فجأة، وإنما هو كان نتيجة لمسارات تفاوضية سرية في غالبية الساحقة بدأت مراحلها الأولى عام 89، وأنتجت هذا الاتفاق ب 13/9 عام 93 في مدينة أوسلو.
نعم أستاذ ربيع، هل أنت معنا؟ طيب أعود لك أستاذ طلال. طيب أريد أن أسأل، لماذا لم تتمسك السلطة وقيادتها بما تم الاتفاق عليه؟ يعني نحن شهدنا منذ بداية التوقيع وحتى اليوم كل الشروط التي تنص على سيطرة السلطة على مناطق في الضفة الغربية وبعض الامتيازات هنا وهناك يتم سحبها وتقليصها بشكل تدريجي، الاستيطان في الضفة الغربية يتوسع بشكل مهول ودخل بشكل صارخ على المناطق التي تسيطر عليها الضفة السلطة الفلسطينية عفوا، وأيضا الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية على أشدها. لماذا لم تتمسك قيادة السلطة بهذه الشروط التي هي لصالحها نوعا ما في الاتفاق؟ يعني لماذا لم تقاتل وتقاوم على تثبيت هذه الشروط على أقل تقدير؟
لاحظ أنه تثبيت أي موقف يحتاج إلى ميزان قوة على الأرض، وللأسف الشديد القيادة الفلسطينية بما فيها قيادة السلطة تخلت عن كل عوامل القوة التي توفر لها ميزان قوة يضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزام هذا الاحتلال. لكن السلطة ارتكبت خطيئة أخرى والقيادة الفلسطينية، عندما انتهى اتفاق أوسلو ب4/5 عام 99، البقاء حالة الرهان على إمكانية فتح مسار سياسي لم يولد إلا عام 2000 واثنين تجربة حتى يعني مفاوضات كامب ديفيد وفشلها، سواء كامب ديفيد واحد ولا اثنين، يؤكد بشكل جلي وواضح أن الجانب الإسرائيلي ليس لديه استعداد لتقديم أكثر مما قدم باتفاق أوسلو، أي بالمساحات التي منحت للسلطة سواء غزة أو الضفة الغربية أو الجزء الأول وهي غزة واري. نعتقد أنه كان أمامنا فرصة بعام 4/5 عام 1999 عندما رفضت إسرائيل الانتقال إلى مفاوضات الحل النهائي، كان على القيادة الفلسطينية أن توقف العمل بهذا الاتفاق وعليها الانتقال لاستراتيجية أخرى. لكن للأسف الشديد طرحت يعني خطة خارطة الطريق عام 2002، والسلطة ذهبت إلى مفاوضات في خطة خارطة الطريق وجاءت التغييرات.
نعم.
هذه السلطة، وفي حينه تتذكر بعملية السور الواقي دخل شارون مناطق الضفة الغربية وأعاد السيطرة على الضفة الغربية بما فيها أراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وهي أراضي ألب والسلطة الإدارية على الأراضي المسمى باء. في حينها كانت السلطة الفلسطينية عليها الانتقال لمجالات أخرى من خلال إبلاغ العالم بأنه هذا الاعتراف الذي وقعنا عليه بأوسلو والذي بموجبه اعترفت المنظمة التحرير بإسرائيل دون أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطين، كان عليها الانتقال لمحطة أخرى وهي محطة بسط السيادة لإجبار العالم للتعاطي مع الصراع بطريقة مختلفة. لأنه للأسف الشديد واحدة من بين مخاطر اتفاق أوسلو، يعني إضافة إلى ما ذكرت، حول الأراضي الفلسطينية من أراضي محتلة لأراضي متنازع عليها، وبالتالي يعني أصبحت كذلك طبيعة الصراع طبيعة مختلفة، وهذه يعني من بين المخاطر الكبرى لهذا الاتفاق. ولهذا السلطة نفسها والقيادة نفسها هي التي قالت وصلنا بعد سنوات عديدة إلى صفر مكعب من هذا الاتفاق. طب الذي يصل إلى نتيجة ويقرأ الواقع على هذه النتائج لا يبقى يعني يراهن على هذا، ولا يبقى يبيع نفسه وشعبه وهما أن هناك إمكانية لفتح مسار سياسي قائم وممتد لاتفاق أوسلو الذي لم يجلب سوى الكوارث لشعبنا الفلسطيني. ولهذا عندما ترك موضوع الاستيطان، إسرائيل خلقت وقائع على الأرض بعملية استيطان يومي تحت عنوان ما يسمى عملية تسوية. موضوع الأسرى، موضوع القدس هودت، ولاحظنا كيف حاولت إسرائيل عزل القدس عن محيطها، وموضوع هدم المنازل، وموضوع اللاجئين التي إسرائيل يعني لا تعتبر حق قائم للشعب الفلسطيني. وحتى عندما كلينتون تحاول أن يتحدث عن مآسي الشعوب التي تخضع لصراعات، ما أعطى شعب أرمينيا أو شعب ألبانيا، احتجوا الإسرائيليين وكأنه هناك اعتراف من كلينتون بحق اللاجئين بالعودة. هذه هي المسائل التي كان على القيادة الفلسطينية أن تستخلص الدروس والعبر عندما تجتاح إسرائيل مناطق ألف، عندما تبني مستوطنات، عندما تعتقل يوميا بما فيه تعتقل حتى أفراد يعني السلطة الفلسطينية، كان من السلطة الخروج من هذا المربع ومن هذه الحالة الانتظارية ومن هذه الأوهام، وأن تخرج إلى استراتيجية أخرى كما عبرنا عنها بانتفاضة الأقصى عام 2000 لنخلق ميزان قوة على الأرض هو الذي يجبر إسرائيل على تغيير كل سياساتها تجاه قضية الفلسطينية الفلسطينية.
نعم، مع الأسف كما ذكرت أنه يعني السلطة الفلسطينية لا تريد استخدام ميزان القوة، ولا تريد إيجاد أصلاً ميزان قوة لتثبيت هذه المعادلة. أمام هذا المشهد الصعب أستاذ ربيع، لماذا تتمسك قيادة السلطة بفتافيت أوسلو كما يصف بعض الفلسطينيون؟
أستاذ ربيع، هل أنت معنا؟ يبدو أنه هناك مشكلة تقنية. طيب، أنقل السؤال مجدداً إلى الأستاذ طلال. لماذا أستاذ طلال تتمسك قيادة السلطة بهذه الفتافيت أمام أنه لا يوجد أصلاً أوسلو الآن؟ يعني قيادة الاحتلال العسكرية في أكثر من مرة تقول يعني لا يوجد مفاوضات، لا يوجد سلام مع الفلسطينيين، لا يوجد حوار، ولغة أيضاً الأفعال الإسرائيلية على الأرض تؤكد ذلك، القتل اليومي للفلسطينيين، الاقتحامات، تدنيس الأقصى، تؤكد أن أوسلو وكل المشروع التفاوضي في عقلية الاحتلال انتهت.
يعني لاحظ إسرائيل عملت بالسنوات الأخيرة على محاولة لتغيير وظيفة السلطة من سلطة تابعة إلى سلطة عميلة، ولهذا كانت السلطة في حالة أحيانا من التدمر وعدم الرضا على كل ممارسات الاحتلال، ولكن هذا كله في إطار الممارسة النظرية الذي لا يفيد، وكثير من الاحتجاجات والخطابات والبيانات، لكن هذا لا يخلق ميزان قوة على الأرض. النقطة الثانية، نتحدث بصراحة وبوضوح، هناك جزء واسع من القاعدة الاجتماعية للسلطة وهي موجودة في قمة الهرم السياسي مستفيدة من هذا الاتفاق، ولها مصالح مباشرة مرتبطة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أي محاولة للتنصل من هذا الاتفاق، أي محاولة للنهوض في مواجهة هذا الاتفاق بما فيه حتى تطبيق القرارات المتخذة من قبل المجلس الوطني والمركزي، سواء يعني فك العلاقة مع الاحتلال، وقف التنسيق الأمني، تحلل من اتفاق باريس الاقتصادي، بقت إلى حتى الآن يعني حبيسة الأدراج. ولاحظنا العام الماضي على منصة الأمم المتحدة عندما تحدث الرئيس أبو مازن أنه نمهل العالم عام على الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق الاتفاقيات، وقف كل ممارسات. تمر العام، سيكون بعد أيام سنكون أمام المحطة الراهنة. طب من يريد أن يذهب للأمم المتحدة وممهل العالم عام، كان عليه اتخاذ خطوات تعطي له عامل قوة، ومن أقل عامل هو تقديم الطلب لسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وتقديم طلب العضوية والعمل عليه للدول مجلس الأمن على الأقل لتأمين 9 دول لتقديم هذا الطلب، بما فيه وقف كل أشكال
العلاقة. نعم، في قضية الاعتراف، يعني عفوا أستاذ طلال، في قضية الاعتراف وسحب الاعتراف، في نصوص الاتفاقية تعترف السلطة الفلسطينية بإسرائيل كدولة مستقلة، في حين أن إسرائيل لم تعترف بدولة فلسطينية وإنما اعترفت بمنظمة التحرير فقط ممثلا عن الشعب الفلسطيني. لماذا هذا التحوير وهذا يعني موقف إسرائيل لم يعترف بشعب وإنما اعترف بالمنظمة؟ هل لأنه يريد المنظمة أن تبقى هي الرابط الوحيد بالشعب الفلسطيني تتحكم به كيفما تشاء؟
لا، هو يريد أن يقطع الطريق على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحق تقرير المصير يعني حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، ولهذا هو لا يعترف بدولة فلسطين. وهذا ما عبر عنه جينتس قبل أيام عندما قال حل الدولتين هو وهم، يعني وهم برأس من يتحدث عن حل الدولتين. وحتى بايدن هو الذي تحدث الآن من الصعب والمستحيل فتح أفق سياسي يفضي إلى ما يسمى حل الدولتين، أي ليس بالمنظور القريب. إسرائيل، جميع الأحزاب الإسرائيلية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لا تعترف ولا يمكن أن تقبل بوجود دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيل. ولهذا كل نصوص هذا الاتفاق صيغت بجوانب قانونية يعني تغلق الطريق أمام إمكانية يعني قيام دولة فلسطينية. ولهذا كما ذكرت سابقا كان أمامنا فرصة، حتى لو منظمة التحرير وقعت هذا الاتفاق كان إعلان بسط السيادة بال99 كان يجب أن يكون، لأنه تغيير كل قواعد العملية السياسية تتغير، تصبح كل المسألة يجب أن تبنى بين دولتين، دولة فلسطين التي أراضيها محتلة بفعل الاحتلال ودولة إسرائيل التي أقيمت بفعل اعتراف منظمة التحرير. ولهذا تصور ما هذه واحدة من بين القضايا التي للأسف الشديد رغم أجرينا مراجعات عديدة لكن لا زالت حالة المراوحة في المكان هي التي تحكم سلوك هذه القيادة الفلسطينية. ولهذا لاحظ كلما نهضت الحالة الجماهيرية لا يتوفر لها غطاء سياسي، لأن السلطة تريد أي حركة جماهيرية أن تكون هذه الحركة الجماهيرية محكومة بضوابط خوفا من الانفلات، وبالتالي تؤثر بمجريات على عدم القدرة على السيطرة على هذه الحركة الجماهيرية، لأنه تغيير الوضع الحالي والضغط للخروج السلطة من حالة الرهان على عملية سياسية غير قائمة وغير موجودة وأفقها خارج صفقة القرن لا معالم لها، هذا يهز أركان القاعدة الاجتماعية المستفيدة من العلاقة مع الاحتلال، ولهذا هي لا تريد الإقدام على أي خطوة يمكن أن تمس هذا الاتفاق، ولهذا هي تراهن على ما تبقى منه وعلى أمل أن يفتح مسار سياسي. وحالة الانتظار هذه هي التي تعطي لإسرائيل يوميا المزيد من الوقت لقدم الأراضي، المزيد من الوقت لبناء الاستيطان، لهدم المنازل، لتغيير الوقائع على الأرض، من أجل أخذ كل هذه المعطيات في أي عملية سياسية بعين الاعتبار.
نعم أستاذ طلال، شكرا على كل هذه الإفادة، ابقى معنا خلال الحلقة. نذهب الآن للدكتور خالد. وهو باحث في التاريخ المعاصر والشؤون الاستراتيجية للوضع الراهن. كيف تقيم اتفاقية أوسلو دكتور؟
السلام عليكم ورحمة الله. والله يعني اللهم صل على سيدنا محمد، احنا بالنسبة لنا اتفاقية أوسلو يعني ما بعرف، احنا الأردنيين بنعتبرها خيانة. في جنوب أفريقيا يعني في ناس كثيرة تحدثت معاي بالموضوع هذا، طبيعي هم بفهموا الكومبرومايز اللي هو كيف هم عملوا تسوية بينهم وبين البيض، ومش فهمانين يعني وضع البيض لما اجوا بسنة 1640 مع فان ريبيك، ويعني صاروا ستلرز وبعديها صاروا فريدوم فايترز ضد الانجليز، هم البيض نفسهم، وبعديها أسسوا نظام الأبارتايد اللي مبني على الأبارتايد الإسرائيلي البريطاني، يعني جلين أكت بسنة 1911 هو اللي بلش فصل الأراضي في جنوب أفريقيا. وبعدها يعني صار في الكفاح ضد الوجود أو ضد الأبارتايد. طبيعي الكفاح ضد الأبارتايد مش بغي طردهم، لم يكن ذلك، ومش موجود عند السود في جنوب أفريقيا الكفاءات اللي موجودة عند الفلسطينية، وثقافة التضحية ثقافة عمر أبو ليلى مش موجودة هاي عند السود، ولذلك في كل تاريخهم اللي عملوه التاريخ استراجل تبعولهم يمكن كان في 5 عمليات وفشلوا ال5 عمليات، يعني قتلوا نفسهم قبل ما يعملوا العمليات في بريتوريا، وكانت في عملية في كيبرخ في المحطة النووية وقت إنشائها في سنة 1976. الآن الضغط الدولي اللي صار والتعاطف الدولي مع جنوب أفريقيا يعني وإصرار شعب جنوب أفريقيا على موقفه، طبيعي هذا فيه تفصيلات والتجربة هاي تجربة مهمة إن نفهمها، وصلت إنه إحنا بالنسبة لنا بدنا نقعد مع بعض، وإنه في عندنا محادثات أوديسا واللي نتج عنها الدستور المؤقت رقم 2000 لسنة 1993، ومن ثم الدستور الدائم لسنة رقم 108 لسنة 1996. طبيعي في خضم هذا الأمر في كان تصريحين، تصريح أوليفر تامبو اللي هو قبل نيلسون مانديلا إنه لا يمكن إحنا نعتبر إنه في حرية طالما فلسطين والصحراء الغربية لم تتحرر، وبنفس المنطق قال هالحكي نيلسون مانديلا. ولذلك لما بيحادثوني جنوب أفريقيا هم بيحادثوني بمنطق الوان ستيت سوليوشن، يعني الدولة الحل الدولي الواحد، إنه كيف صار عندهم ممكن يصير عندنا.
نعم
لكن إحنا شفنا.
نعم دكتور،
إذا بدك تسألني
دكتور خير، أخذت
كل هناك إلي سبب أخذت كل
هناك إسقاط كشعب أردني ويعني كباحثين وشخصيات موجودة، يعني كيف تقيمون اتفاق أوسلو منذ بدايته وحتى نتائجه الكارثية اليوم؟ يعني ما هي نظرة الشعب الأردني وأيضا نظرة الشعب العربي ككل؟
إحنا نظرة الشعب الأردني إنه هاي كانت خيانة، هاي كانت خيانة من منظمة التحرير الفلسطيني، صراحة كانت خيانة من عرفات نفسه. طبيعي أنا لما بقولها بطريقة موضوعية، في ناس تانية بتقولها ليش، لأنه في آثار التروما ما بعد أيلول الأسود، لكن أنا كأردني لما أقولها بقولها بطريقة موضوعية. كذلك الأمر في منطق آخر ممكن أنظر له، لأنه أنا كنت في بيروت شفت الخروج، خروج كان مذل وكان مفروض، وأصبحت كل الفصائل الفلسطينية بعيدة عن الحدود الفلسطينية، فإنك تقول الكفاح المسلح من الخارج أصبح محدود جدا، ولذلك من المنطق أنك ترجع إلى داخل فلسطين، هذا منطقي. لكن المشكلة مش هون، المشكلة ما بعد ذلك، المشكلة أنه أنت أصبحت الأمن اللي بتأمنه للعدو وقوات الاحتلال ببلاش. احنا بنعرف أنه المشاريع فيها دور المنظم، تراكم الأول لرأس المال والعمل والمواد الأولية، لكن المشاريع الحديثة الآن في عنصر خامس ما بيذكروهوش اللي هو الأمن، وهذا الأمن مكلف جدا وأصبح هذا في بلاش. طبيعي كلفة الاحتلال أصبحت يعني أقل بوجود السلطة، مع أنه وجود السلطة بوضعها الحالي يمكن أنه يكون يعني فيه خدمة للقضية الفلسطينية. واسمحني مرة ثانية أني أعرج شوي، السلطة الآن إلها لوكس ستاندي، يعني إلها تقدر ترفع قضايا، عندها قضايا كثيرة اللي هي الاحتلال البريطاني وعمليات شو اسمه الجرائم ضد الإنسانية اللي ارتكبت من الاحتلال البريطاني، وهذا اللي فعلته الماو ماو واللي بيعملوه الهيريرو الآن، فشلوا مرتين لأنهم اختاروا جورسديكشن غلط، راحوا على أمريكا بدل ما يروحوا على ألمانيا، بس الماو ماو راحوا على بريطانيا واشتكوا. طبيعي هذا إحنا كباحثين حتى لو فشلت القضية هذا بيعطينا إحنا لتريتشر نقدر نشتغل عليه. عدا عن ذلك السلطة الفلسطينية أصبحت عضو في محكمة الجزاء الدولي ولم تستخدمه لحد الآن، هذا الأمر في حالة الوضع لمحكمة الجزاء الدولية بموجب المادة 13 من قانون روما الأساسي. كذلك الأمر أنه إحنا بالنسبة لأن وجدنا أنه السلطة الفلسطينية هي فقط بتلعب على أنها ظلها موجودة كممثل للشعب الفلسطيني، ممثل الوحيد والشارعي للشعب الفلسطيني، وهذا خطير جدا، خطير للغاية. وبالتالي إحنا بالنسبة لأن نتائج أوسلو، يعني إذا أنا بدي أفكر أنه والله طيب ماشي الحال، هو الخروج حتم على الفلسطينيين، أنه والله منطقي أني أرجع لفلسطين، بس رجعت بدون خطة، أنت رجعت تتماهى مع الاحتلال. طبيعي هذا الإشي يعني المفروض أنهم يعني تسيت باك لتل بيت، يرجعوا شوي لورا وفكروا وعيدوا النظر. لكن بالأشخاص الموجودين يعني مثل أحمد جبريل والهباش والشيخ وعباس، أنا لا أعتقد إنه هذول عندهم الكفاءة وعندهم الالتزام بالقضية الفلسطينية إنهم يجوا يشتغلوا في مصلحة الشعب الفلسطيني.
نعم.
إسرائيل الآن هي
نعم.
خليني بس أكمل هذه الجملة.
فضل.
إسرائيل الآن هي في أضعف حالتها. طبيعي أنا كمراقب بقدر أعرف هالحكي هذا. إسرائيل الآن هي في أضعف حالتها وتبحث عن الشرعية لإلها في المنطقة من خلال التحالفات مع هاي الأنظمة الهشة، هاي المشيكة بسايكس بيكو، وكأنه سايكس بيكو قد تسافح مع أمهاتهم. الآن إحنا بالنسبة لنا البحث هذا لن يدوم، يعني بالنسبة لإسرائيل وتغولها في أفريقيا، لأنه في الشعوب تكرهه، عرفت علي كيف؟ شعوب المنطقة تكرهه في أفريقيا. أنا قاعد مع ناس كثيرة هم مش مبسوطين إنه إسرائيل تتغول في بلاد. بذلك الأمر إحنا مثلا الأردنيين مش مبسوطين إنه الإسرائيليين فعلا تغولوا في الأردن تغول كبير. هذا هو اللي بدي أحكيه.
نعم.
دكتور خالد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الثرية. أذهب الآن للأستاذ ربيع، وأخيرا أتيح معنا. أهلا بك حبيب. ولو نقرأ المشهد بشكل سياسي في ظل الذكرى 29 لأوسلو، ماذا بعد اليوم، بعد كل هذا المشهد الكارثي ولا شيء على الأرض سوى تشرذم البيت الفلسطيني بفعل هذا الاتفاق وتدمير المشروع الوطني ومآلاته أيضا؟
مساء الخير صديقي العزيز الأستاذ أحمد، تحياتي لك ولمتداخليك ولجميع السادة الحضور المستمعين. يعني الحقيقة يعني لا أعرف يعني من أين أبدأ الحقيقة، لكني أريد غنى يحضرني كتاب قدرا وضعت يدي عليه من جديد للكاتب المصري مصطفى بكري، وفي بداية يتحدث فيه عن اتفاق غزة أريحة الأوراق السرية، حيث في مطلع هذا الكتاب يتحدث الكاتب المصري عن تحت عنوان النفق المظلم. يعني أعجبني قبل قليل تشخيص الأستاذ طلال أبو ظريفة للحالة الفلسطينية، ولكن التساؤل الحقيقي أن هذه الزمرة التي يرأسها عباس في ظل هذا الوضع القائم والذي أوصل القضية الفلسطينية إليه من تشرذم وضياع ونفق مظلم لا نهاية له، تحت أي ظرف وتحت أي مبرر يطلق على هؤلاء القيادة الفلسطينية؟ لعل يعني التشخيص الذي يعني شخصه الأستاذ خالد الذي سبقني بالحديث، يعني أقل ما يمكن أن يقال عن الاتفاق والعملية التسوية والتصفية أنها عملية خيانة، وعملية الخيانة لا يقوم بها إلا خائن، والخائن يعني كل الأعراف وكل الشرائع معروف جيدا كيف يتم التعامل مع من يخونون أوطانهم ومع من يخذلون بلدانهم وشعوبهم وقضاياهم. للأسف الشديد نحن لم نحسم أمرنا حتى الآن مع من أوصلوا القضية الفلسطينية إلى هذه الحالة المزرية من التردي والضياع. أفقدوا يعني هذه القيادة أفقدت القضية الفلسطينية عمق العربي وعمق الإسلامي. باعتقادي أن اتفاق أوسلو كان كارثة الكوارث على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، ولم تكن نكبة كمثل هذه النكبة. أنا يعني أتفهم هنا يعني مصلحة أي شعب حتى وإن كان عربي أو إسلامي لديه يعني مصالحه الخاصة، ولكن لا يمكن أن أتفهم أن يعني أشخاصا يدعون الانتساب إلى فلسطين يذهبون إلى التسوية وإلى التصفية وإلى الاعتراف بعدوهم وإلى التنازل عن يعني ثلثي وطنهم من أجل ماذا؟ من أجل اتفاق مبادئ وتسوية وأوهام لم يصلوا إليها ولن يصلوا إليها إلى شيء مطلقا. باعتقادي أستاذ أحمد أن يعني هؤلاء الأشخاص الموجودون على رأس هرم السلطة والمنظمة هم مجرد أدوات يعملون وفق مخطط كبير، ولا علينا من أوهام أنهم دخلوا منظمات دولية ودخلوا محكمة الجنايات. كل هذه الأمور ما هي إلا لذر الرماد في العيون، وما هي إلا يعني تخدير للشعب الفلسطيني. وليس أدل على ذلك أكثر من تقرير جلدستون، عندما يعني وصل التقرير إلى يعني محطة يعني مهمة وكان بالإمكان أن تكون هناك إدانات وملاحقات لقادة ومجرمي الحرب الصهاينة الذي أوقف تقرير جلدستون قيادة ما يسمى بقيادة السلطة الفلسطينية، وبالتالي هم مجرد أدوات في مشروع تصفية وتقزيم القضية الفلسطينية وإضاعتها، وبالتالي هذا النفق المظلم الذي أدخلونا فيه يجب أن يكون لدينا موقف حازم وحاسم من هؤلاء الأشخاص، ومن يعني ومن هذه النقطة نبدأ في تعريف القضية الفلسطينية ونقلها إلى يعني من يناصر هذه القضية الفلسطينية. وأنا أؤكد ما أكد عليه الأستاذ خالد الذي سبقني أن لدى يعني الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لدينا الكثير ممن يناصر القضية الفلسطينية، ولكن هذه السلطة هي العائق الأكبر، بحيث الاعتراف القائم لا يمكنني أن أطالب أحد أن يأتي ليسحب الاعتراف من الصهاينة أو يقاتل الصهاينة ولدينا يعني قيادة مدعاة لا تزال تعترف بهذا الكيان نعم. الصهيوني الغاصب.
نعم، في هذا المنحى أسأل الأستاذ طلال، هل شرعنت السلطة الفلسطينية بتوقيع اتفاق أوسلو التطبيع العربي الإسرائيلي؟
يعني لا يمكن أن نقول لأنظمة مخترئة مخاطر قامت علاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في سياق مجرد. توقيع اتفاق أوسلو في حد ذاته شرعا خطوات لدول عربية لتوقيع اتفاقيات منفردة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذا شكل مدخلا لتجريد القضية الفلسطينية من عمق العربي، واستكملت هذه الخطوة عبر عملية تطبيع. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقول للعالم مطلوب عزل دولة الاحتلال على ضوء ما تقترفه من جرائم بالفترة التي لا زالت القيادة الفلسطينية النافذة والمتنفذة، قيادة سلطة الحكم الإداري الذاتي لا زالت تقيم علاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بأبعادها المتعددة الأمنية والاقتصادية والسياسية. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ننتقل خطوة نحو الأمام في طريق تعزيز ما يسمى المقاطعة لدولة الاحتلال عبر ما يسمى البي دي اس، في ظل لا زالت لدينا اتجار مع المستوطنات، لزينا لزالت لدينا عمالة مع هذه المستوطنات، رغم أننا كفلسطينيين نقنع الجميع بأنه كل ما هو قائم في أراضي الفلسطينية هي غير مشروعة، سواء المغتصبات أو ما تسمى بالمستوطنات. لهذا إحنا هناك إمكانية لرفع كلفة الاحتلال، هناك إمكانية ليعني وضع كل هذه المنظومة العربية التي تحاول الانفضاض عن القضية الفلسطينية وتحاول أن تتملص من كل القرارات المتخذة في القمم العربية وتبقي علاقاتها مع دولة الاحتلال، ونفتح طريق أمام إقامة أحلاف في منطقة الشرق الأوسط. أحد وظائفها الرئيسية هي إضعاف مكانة القضية الفلسطينية وتجريد القضية الفلسطينية من كل عوامل القوة المحيطة. لا إمكانية لتأمين هذا كله في ظل استمرار التمسك بهذا الاتفاق البائس الذي لم يجلب سوى الكوارث، وأدخلنا في هذا النفق الأسود وهذا النفق المظلم، ولازلنا نجني هذا الثمار. الإسرائيليين في ظل اتفاق أوسلو، الاحتلال الإسرائيلي في ظل اتفاق أوسلو، احتلال خمس نجوم، لم يدفع ثمن ولم ترفع كلفة هذا الاحتلال في ظل اتفاق أوسلو، رغم كل الفعل النضالي والعوامل التي يقدمها شعبنا الفلسطيني بحالة الدفاع اليومي. ولهذا نحن قادرين على تجميع كل عوامل القوة وقادرين على رفع كلفة هذا الاحتلال، لكن الخطوة السياسية الأولى المطلوبة هي التحلل من كل الالتزامات. علينا أن لا نبطئ يوما في البقاء في حالة الدوران في هذه الدائرة المفرغة وفي سياسة الانتظار اليومي. علينا الانتقال خطوة نحو الأمام في التحرر من التزامات هذا الاتفاق البائس، بدءا من سحب الاعتراف، للتوجه لمحكمة الجنايات، لا استعادة وحدتنا الداخلية الفلسطينية، ولدينا قدرة وإمكانية على ذلك. وأنا على يقين إذا ما بدأت السلطة بخطوات تطبيق الانفكاك عن الاحتلال وتطبيق التحلل من التزامات أوسلو، ستكون المدخل الرئيسي والأساس الذي يفتح الطريق أمام الكل الوطني الفلسطيني من أجل يعني تجاوز العديد من المعضلات في طريق انهاء الانقسام وإنجاح خطوة استعادة الوحدة الداخلية. وأتذكر هنا عام 2012 عندما ذهب الرئيس أبو مازن للأمم المتحدة لإعلان الدولة المراقبة، كل القوى السياسية بما فيها القوى ليست في المنظمة والتي في حالة انقسام مع القيادة الفلسطينية وخلاف عميق مع القيادة الفلسطينية، جميعها أسندت هذه الخطوة، وبالتالي غلقنا الطريق أمام محاولة اللعب على حالة التباين الفلسطيني، وتحملنا كل الضغوط الأمريكية وكل الخطوات التي اتخذت من الولايات المتحدة الأمريكية في حين في منع دخول المساعدات إلى السلطة الفلسطينية والأزمة التي مرت بها. لكن بالوحدة قادرين أن نحقق الإنجاز. بالتأكيد الخروج من مسار أوسلو، التحلل من مسار أوسلو بكل التزاماته، هو المدخل الرئيسي لتغيير وظيفة السلطة، وهو المدخل اللي يعني إغلاق كل الأبواب بوجه استغلال هذا الاتفاق وعلاقة السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي للإقدام على كل الخطوات التي نراها اليوم بما فيها كل الأحلاف التي تقام أو كل التبادلات السياسية أو الاقتصادية أو التجارية التي تريد أن تنقل إسرائيل من عدو إلى صديق في المنطقة.
نعم بالتأكيد، وكنت قد ذكرت في بداية الحلقة أستاذ طلال أن هذا الاتفاق هو كان مقدمة للانقسام الفلسطيني، وبالتأكيد لن تتحقق الوحدة الوطنية إلا كما ذكرت بالتحلل من كل إفرازات هذه الاتفاقيات، وبالتالي سنذهب إلى وحدة وطنية حقيقية بدوافع ومنطلقات حقيقية بشكل واضح. أستاذ ربيع، أذهب إلى زاوية أخرى في المشهد. يوم أمس شهدنا يعني الذكرى 17 لاندحار الاحتلال من قطاع غزة، وهذا الإنجاز الكبير لمشروع المقاومة بين يوم أمس وتاريخه وتاريخ اليوم وذكرى أوسلو. كيف يمكن أن نقرأ المشهد؟ وبالتأكيد يعني المفارقات سهلة وواضحة في إظهار فرق الإنجازات لمشروعين، مشروع يتبنى البندقية خيار لتحرير فلسطين، ومشروع المساومة والمفاوضة الذي يتبنى الحل السياسي الغير مجدي كما نرى في هذا المشهد.
صحيح أستاذ أحمد، لعلها يعني من المفارقات العجيبة أن يتصادف أو يأتي أو يتزامن الحدثان في يعني فترة قريبة. يعني أذكر هنا يعني قبل قليل أحد الكتاب المحسوبين على تيار التسوية، وهو يعني أكاديمي ومحاضر كبير، ينظر ويحاول أن يبرر أن أوسلو كانت ممرر إجباريا، وأن حالة الخذلان العربي يعني أجبرت القيادة أو ما يسمى بالقيادة الفلسطينية إلى الذهاب إلى اتفاق أوسلو، ويحاول أن يبرر أكثر بأن الدعم العربي الذي يعني قطع عن منظمة التحرير حول لحركة حماس. للأسف الشديد أنك تجد أشخاص بعد الحالة الصفرية التي تتحدث عنها قيادة السلطة وقيادة مشروع التسوية، تجد أناس يعني محسوبون على فئة المثقفين والأكاديميين وخريجي الكليات السياسية،
ما زالوا ينظرون لاتفاق أوسلو ويخذلون عن هذا الاتفاق. المفارقة العجيبة، دائما كنت ما أسمع أن الانسحاب الإسرائيلي من مستوطنات قطاع غزة أنه كان أمرا رتب له منذ زمن في أروقة يعني الكيان الصهيوني. وهنا نؤكد، أنا أؤكد أن هذه المخططات بكل تأكيد يعني تقول أن كان هدف الصهاينة من الانسحاب أنهم سيتركون غزة للاحتراب والاقتتال الداخلي بين مشروعين، مشروع المقاومة ومشروع التسوية. لا شك أن ضربات المقاومة عجلت بشكل كبير وواضح من عملية الاندحار الصهيوني عن قطاع غزة، لكن الذي يعني يحسب هنا أن قيادة المشروع المقاومة ذهبت بقطاع غزة المكان المحاصر أن يصبح نموذجا وحاميا للمشروع الوطني الفلسطيني، وأن يحافظ على الثوابت وأن يحيي جذوة يعني الصراع ومقارعة هذا العدو، وأن يلجم مشروع التسوية الذي لم يعد له في غزة يعني أي أثر، ولم يعني تنجر المقاومة الفلسطينية إلى الاقتتال وإلى الاحتراب بعيدا عن العملية الجراحية التي حدثت يعني بذكاء وبحكمة عام 2007. وهنا المفارقة في الوقت الذي تتعرض له غزة لشتى أنواع الحصار على مدار سنوات طويلة، حافظت غزة على يعني صمودها، على مقاومتها، شوكة في يعني حلق وخاصرة هذا الاحتلال. في المقابل يعني بكل أسف نرى الوضع في الضفة المحتلة. يا ليت يعني سئلت في أحد المقابلات الإذاعية لماذا السلطة لا تقوم بدورها في حماية المواطن الفلسطيني في مدن الضفة من اعتداءات المستوطنين، فكانت إجابتي لا نريد السلطة أن تدافع عن المواطنين من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، نريد السلطة أن تكف يدها عن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. كلنا يعلم ملاحقة السلطة لخلايا المقاومة ولنشطاء المقاومة، كلنا يعلم سياسة الباب الدوار التي المقاوم أو المناضل أو الفدائي الذي لا تستطيع أن تصل له إسرائيل بشكل مباشر تستطيع أن تصل له من خلال يعني المقاولة الأمنية التي تقوم بها السلطة. الانسحاب من غزة كان يعني مفارقة كبيرة. المقاومة الفلسطينية بإمكاناتها المتواضعة ولكن بإرادتها القوية والكبيرة كان لها دور عظيم في يعني تعجيل هذا الاندحار عن قطاع غزة، والدور الأكبر أنها استطاعت أن تحافظ وتستثمر في هذا الانسحاب لتجعل غزة بيئة آمنة وبيئة حاضنة لمشروع المقاومة الذي يحمي ويحافظ على هذا المشروع الوطني. وشيئا فشيئا بتنا نشعر بكل تأكيد أننا يعني من التحرير أقرب فأقرب، وما حدث مساء اليوم عنا ببعيد، حيث المقاومة أرسلت رسالتها الواضحة أن مقدرات الشعب الفلسطيني من الغاز وغير الغاز لن يتم سرقتها، ونحن يعني نكتف أيدينا، فلدينا مقاومة قوية وباسلة تستطيع أن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وأن تحيي جذوة هذا المقاومة الفلسطينية وأن تحافظ على مشروع
نعم.
فلسطين حتى التحرير بإذن الله.
نعم بالتأكيد. في هذا الإطار أستاذ طلال نتحدث عن تنسيق أمني يعني استطاع تخدير الضفة الغربية لسنوات، ونحن نشهد بالتأكيد تصاعد وتيرة الغليان في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يثور هذا البركان في أي لحظة. التنسيق الأمني وحصار قطاع غزة، هل يعني يمكن الحديث عن حصار قطاع غزة بأنه أحد إفرازات وأهداف اتفاق أوسلو بتقييد وتقويض قوة المقاومة الفلسطينية عبر حصارها وتقطيع أوصالها، واستمرار هذا الحصار يأتي بفعل استمرار اتفاق
أوسلو؟ أنا دعني أوضح مسألة في غاية الأهمية. يعني لولا ضغط المقاومة الفلسطينية لمن سحب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وبالتالي علينا استخلاص الدروس والعبر من هذا الحديث، وهي أنه كلما كانت لدينا ميزان قوة على الأرض كلما أجبرنا الاحتلال الإسرائيلي على يعني التعاطي مع القضية الفلسطينية ومع الحقوق الفلسطينية بشكل مختلف. ولهذا لاحظ قبل تفكيك المستوطنات بأيام أو بشهور كانوا يعتبروا نتسريم هي قتل أبيب، أي بالمعنى السياسي، وبالتالي أجبروا الاحتلال على تفكيك مستوطناته بإيده، لأنه الثمن الذي دفعه الاحتلال الإسرائيلي والكلفة التي دفعها أكثر بكثير من ما يعود على الاحتلال الإسرائيلي ببقائه في قطاع غزة. وبالتالي منذ الانسحاب حاولت المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية على محاولة كيف يمكن إبعاد غزة على أن تكون ذات تأثير في النضال، سواء بالضفة الغربية أو حتى في الوضع الإقليمي المحيط. ولهذا عندما جاء الانقسام الفلسطيني استغلت إسرائيل حالة الانقسام الفلسطيني لتفرض واحدة من بين القضايا التي اعتقدت أنها يمكن أن تشكل حالة خنق لقطاع غزة، وبالتالي إضعاف أو حرف الأنظار لغزة التي دوما هي حامية للمشروع الوطني ودوما هي في قلب النضال الفلسطيني كي تبحث عن حلول لهمومها وقضاياها الحياتية والإنسانية. وبالتالي جاءت محطات متعددة خاضت فيها غزة معارك في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، رغم هذا الحصار الظالم ورغم ما يعانيه قطاع غزة من آلام بفعل هذا الحصار، لتعود غزة من جديد في إطار المواجهات. وكانت معركة سيف القدس هي واحدة من بين المعارك التي يعني جعلت الاحتلال الإسرائيلي يعيد حساباته في إطار تعاطي مع قطاع غزة، ولهذا بدأ يبحث عن حلول أخرى يخفف فيها من الوضع القائم في قطاع غزة، ويستجدي في بعض الحالات عبر العديد من الوسطاء كيفية الوصول إلى حالة التهدئة طويلة الأمد، وهذا لا يمكن أن يتم. بينما بالضفة الغربية للأسف الشديد رغم كل حالة التنسيق الأمني وحالة عدم انخراط قاعدة السلطة الاجتماعية في أي فعل نضالي أو تأمين الحاضنة للمقاومة بعد ذلك، هناك استعداد كفاحي ونضالي عالي لأبناء شعبنا الفلسطيني يعبر عنه يوميا بعمليات من النقاب حتى غور الأردن وفي وسط تل أبيب. هذا في ظل يعني غياب الحاضنة الشعبية وفي ظل دور السلطة في إطار عملية التنسيق الأمني، الذي واحدة من بين الوظائف الرئيسية هي يعني وأد أي فعل يمكن أن يفكر فيه اتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي. وللأسف أحيانا حتى توقيعنا على ما يسمى مكافحة الإرهاب استغلته إسرائيل في إطار الضغط على السلطة باعتبار كل ما يمكن أن يكون هو يندرج في إطار الإرهاب. إدانتنا لبعض العمليات التي تتم ونحن غير مجبرين على إدانة هذه العمليات كذلك واحدة من بين القضايا التي تضعف الحالة النضالية وأدوات النضال الوطني الفلسطيني. وبالتالي لهذا بعد كل هذه المسألة في إطار كل اللقاءات الوطنية الفلسطينية وفي إطار حتى اجتماعات الحوار كنا دائما نتحدث على أنه
مواجهة سياسة يعني تحويل الضفة الغربية إلى كنتونات ومعازل من خلال ما يقارب 67 حاجز موجود في مناطق الضفة الغربية، استمرار البناء مستوطنات في المناطق جيم، انتهاك سيادة أراضي السلطة ألف يوميا لا يمكن أن تجابه، لا بحالة السكوت ولا بحالة الاستمرار بهذه الحالة الرثة ولا بالتمسك باتفاق أوسلو. هاي لا يمكن مواجهتها إلا بالخروج من هذا الاتفاق وبناء استراتيجية تقوم على الفعل الكفاحي والنضالي الذي يربط كل مساحات النضال الوطني الفلسطيني في إطار المواجهة مع هذا الاحتلال الغزي، مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
كلنا نوفر حاجته وفقا لظروفه وفقا لقدراته وفقا لإمكانياته.
نعم.
غزة أصبحت ليست بيئة فقط.
بهذا الصدد أستاذ طلال، في غزة أنتم اليوم كحماس وكفصائل عمل وطني جهاد وجبهات يعني أقمتم فعالية كسر الحصار البحري، وهو يعني هذه الفعالية تأتي يعني ضمن جهود كسر الحصار وأيضا رفض اتفاق أوسلو الذي يحارب كل أشكال المقاومة التي تبديها غزة أو في الضفة الغربية أو ما إلى ذلك. أنتم كفصائل فلسطينية يعني ما هو المستقبل الآن؟ تحدثنا عن أبعاد الاتفاق، تحدثنا عن انعكاساته على أرض الميدان كفصائل عمل وطني وفصائل مقاومة، إلى أين أنتم ذاهبون وماذا بعد استمرار اتفاق أوسلو؟
يعني لاحظ حتى بشعار فعالية اليوم نحن وضحنا بوضوح لا تنازل ولا تفريط بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وهي رسالة للاحتلال وللعالم. لا يمكن أن نقايض على حقوق حياتية وإنسانية مقابل التنازل عن حقوق سياسية، وبالتالي الحصار واحدة من بين القضايا التي نعتبر في صلب النضال الوطني الفلسطيني، لأن النضال ضد الحصار هو النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولا يقل في أهميته لا عن القدس ولا يقل عن أهمية، ونربط كل هذه القضايا الوطنية ببعضها البعض. ونقطة ثانية، لا يمكن أن نسمح للاحتلال الإسرائيلي أن يبقي حالة الخنق على قطاع غزة قائمة بأشكاله المتعددة، ولهذا أردنا أن نوصل للعالم رسالة أن حال ما يمر به قطاع غزة بفعل جرائم الاحتلال، لأنه ما يقوم به الاحتلال من حصار هو جريمة حرب ويعاقب شعب بأكمله، تتناقض مع القانون الدولي الإنساني، وبالتالي العالم الساكت والاحتلال الممعن في هذه الجريمة عليه أن يتحمل النتائج والتداعيات التي يمكن أن تترتب عن استمرار هذه السياسة، ولا يمكن أن نقبل أن نبقى في حالة عزلة برية وبحرية وجوية من قبل هذا الاحتلال بفعل احتلاله، والذي يمنع حتى استغلال قطاع غزة لثرواته الطبيعية أو الاستفادة من مياهه من خلال الانفتاح على العالم الخارجي عبر الممر المائي. ولهذا أردنا أن نوصل هذه الرسالة للاحتلال وللجانب للمجتمع الدولي، ولهذا أنا أعتقد ما يملك شعبنا الفلسطيني من مخزون نضالي واستعداد كفاحي جربناه في أكثر من محطة، سواء في المواجهات المباشرة سواء من خلال يعني مسيرات العودة أو انتفاضة جيل الشباب في الضفة الغربية من خلال الدهس ومن خلال الطعن عام 2015 أو ما يجري حاليا في جنين وفي نابلس، يؤكد على أن شعبنا الفلسطيني رغم كل ما يمر به من حالة اجتماعية كارثية لكن لديه استعداد نضالي للتضحية، لكن هذه التضحية مطلوب توفير غطاء سياسي لها، ولهذا علينا الخروج من حالة المراوحة في المكان، وهنا يعني الكرة في يد القيادة الفلسطينية، عليها أن تستنهض الحالة السياسية الفلسطينية من خلال يعني الخروج من هذه السياسة والعودة إلى حالة الإجماع الوطني الفلسطيني الذي عبرنا عنه في أكثر من محطة نضالية وفي أكثر من وثيقة وفي أكثر من اتفاق للملمة كل عوامل القوة وإنهاء الانقسام، لنبني على حالة النهوض الشعبي لنتمكن من رفع كلفة الاحتلال ونفتح ونخرج من دائرة النفق الأسود الذي وضعنا فيه اتفاق أوسلو لنفق مضيء يمكننا في نهاية المطاف من الوصول لتحقيق أهداف شعبنا بالعودة والحرية والاستقلال.
أخيرا أستاذ ربيع، هل هناك أمل أن نذهب للنفق المضيء في ظل وجود قيادة السلطة الحالية؟ يعني هل هناك أمل في يرتجى في من يعني تبقى من قيادة السلطة على رأس هرمها الآن؟ أستاذ ربيع تفضل.
نعم أستاذ أحمد، الحقيقة يعني بعيدا عن المجاملات والكلام المنمق، فقضيتنا الوطنية الفلسطينية لاسيما ما يتعلق برمزية مدينة القدس التي لا تمثل مجرد مدينة، إنما القدس عقيدة كما قال أحد الشعراء والأدباء. قناعتي بعد هذه السنوات وهذا الخذلان وهذا الحصار المرير الذي يستهدف تركيع غزة وإفشال مقاومتها وحاضنة المقاومة المتمثلة في غزة، هذا الحصار الذي تقوده السلطة الفلسطينية باقتدار وبامتياز، لا أعتقد البتة أن قيادة السلطة الحالية بالإمكان أن يكون هناك بين قوى المقاومة وبينها أي توافق أو أي قواسم مشتركة أو نقطة اتفاق وانطلاق لأي مشروع وطني حقيقي ممكن يعني من خلاله يعني تحقيق حالة من الانسجام وقيادة موحدة تقود المشروع الوطني الفلسطيني. وليس أدل على ذلك يعني النقطة التي تحدث بها الرفيق العزيز الأستاذ طلال أبو ظريفة، أن المقاومة الفلسطينية وقوى المقاومة في قطاع غزة وعلى رأسها يعني حركة حماس، وهي يعني الند الأبرز لمشروع التسوية الذي تمثل قيادة السلطة والرئيس أبو مازن، أعطوا الرئيس أبو مازن عشرات الفرص، لم تكن الفرصة الوحيدة في ما يتعلق بموضوع طلب العضوية كدولة مراقب، عشرات الفرص طلبها الرئيس أبو مازن من أجل أن يظهر أمام العالم بأنه يعني شخص يعني صاحب سيادة على كل يعني أبناء شعبه، إلا أنه كان يخذل هذه القوى في كل مرة. باعتقادي أن قوى المقاومة يعني بحاجة إلى موقف جريء وخطوة متقدمة بشأن تشخيص العلاقة مع هذه السلطة ومع مكونات هذه السلطة، ليتقدموا بخطى ثابتة نحو يعني الحقوق الفلسطينية، وكلما يعني ازداد الضغط على الاحتلال فإن الاحتلال سيرضخ لمنطق القوة والمشروعية والشرعية التي تمثلها المقاومة الفلسطينية. وبكل تأكيد فإن مشروع التسوية إلى زوال وإلى اندثار كما اندثر واندحر الصهاينة من غزة، فإن كل أدوات الصهاينة يعني سيندحرون من قاموس الشعب الفلسطيني. أستحضر هنا أحد قيادات السلطة الفلسطينية عندما أتوا من قطاع غزة من الخارج إلى قطاع غزة وإلى الضفة الغربية، كان يقول أننا جئنا لشيء من الجغرافيا لنحافظ على التاريخ، وأنا هنا أقول لم تحافظوا على الجغرافيا ولم تحافظوا على التاريخ، صيانة والحفاظ على الأوطان هو جزء من الأديان، ومن يفرط في دينه وفي وطنه يعني ستلفظه يعني الجغرافيا وسيلعنه التاريخ أبدا أبدا أبدا.
نعم بالتأكيد هذا هو الواقع. بالتأكيد مشروع المساومة وكل من باع وفرط وطبع مع هذا المحتل بالتأكيد إلى زوال، لم يقدم شيء على أرض الواقع، وكل الشعوب وكل الأحرار تلفظ وتلفظ مشروع. شكرا لضيوفي الأعزاء الأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأيضا المحلل السياسي العزيز ربيع أبو حطب، كنت معنا خلال الحلقة، وأيضا الدكتور خالد قسائمة الدكتور الأردني الباحث في الشؤون التاريخية. شكرا لجميع الضيوف، شكرا للمستمعين عبر الأثير والمتابعين عبر منصة كلاب هاوس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة الرابعة من برنامج على المنصة. موعدنا الثلاثاء القادم عند العاشرة في قضية جديدة نعالج بها كل ما يهم المواطن الفلسطيني وكل ما يهم هذا الشعب بتطلعاته وتأملاته. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، مقدم البرنامج أحمد البطة، في أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.